أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد.
كان الحديث في أسرار الوضوء، أخذنا التسمية وبقية الأعمال، وصلنا إلى مسح القدمين. في مسح القدمين حده الظاهري في عالم الظاهر، ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. ما لنا شغل بالتفصيلات الفقهية، ما هذا الحد الآن، شنو معنى الكعب؟ هل هو قبة القدم، هو الكعبين يعني العظمين الناتئين؟ هذا في البحث الفقهي. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن العبد إذا توضأ، وفي تتمة الرواية: وإذا مسح رجليه أو غسلهما للتقية تناثرت عنه ذنوب رجليه. في حال الوضوء الذنوب التي تكون على الرجلين سوف تتناثر عن هذا الإنسان. ف بواسطة الرجل الإنسان يتحرك لتحصيل مطالبه، كما مشى أبينا آدم عليه السلام إلى الشجرة. وقلنا الشجرة في الآية، في الشجرة المنهية، عبارة عن عالم الطبيعة، كل عالم الطبيعة، عالم الدنيا، هاي الشجرة رمز لهذا. فلما آدم عليه السلام أكل من هذه الشجرة لأنه اتجه إلى عالم الطبيعة، فيطهر رجليه عن المشي بتكبر وخيلاء، كما في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فإذن نربط هنا كما قلنا بين عالم الظاهر وعالم الباطن، يعني هناك حركات في الوضوء، حركات موجودة نستفيد منها، أنه نربطها بعالم الروح وفي كل الأعمال التي تكون فيها أسرار، حتى في أسرار الصلاة نفس الطريقة يكون ربط بين عالم الظاهر وعالم الباطن، عالم الملك وعالم الملكوت، عالم الغيب وعالم الشهادة. يعني هذا الربط، وقلنا التعبيرات مختلفة ولكن المعنى واحد. فإذا لا يمشي في الأرض مرحا، فحينما يمسح قدميه يتذكر أنه لا بد أن يكون متواضعا في حركته حينما يمشي، فيمشي بقدم العبودية. وقلنا لما يقوم بأعمال الوضوء هذه الأمور لا بد أن تأتي إلى ذهنه حتى يستفيد من الوضوء. إن شاء الله أقرأ بعض الروايات أيضا في الروايات الجامعة للوضوء. فإذا يمشي الإنسان بالسكينة والوقار والتواضع والطاعة، بغير تكبر، بغير إفساد، حتى الإنسان يكون هذا الربط بين عالم الظاهر والباطن يكون معه. عن الصادق عليه السلام يقول في هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يقول: هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها، لا يتكلف ولا يتبختر. يعني الإنسان يمشي حسب مشيته الطبيعية، يعني في الإنسان لمشة طبيعية، ما يحتاج أن يرفع صدره ويمشي مثل هؤلاء اللي يشيلون حديد مثلا، نافش إيده ويمشي بطريقة معينة، هذا خلاف المشي الطبيعي. في الإنسان له مشي طبيعي، هو يمشي بهذه الطريقة. كذلك هذا القدم يعبر عن الثبات في الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، أن الإنسان عن طريق قدمه أيضا حينما يريد أن يجاهد أيضا يستعمل في الركض في المشي، فيستعمل القدم، فيذكر حينما يمسح قدمه أيضا يذكر أنه لا بد أن يعيش في الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، فيربط بين الأمرين. فإذا ثبت في الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، معنى ذلك أنه سوف يمشي على الصراط المستقيم في الدنيا، وهذا الصراط أيضا له تمثيل أخروي في عالم الآخرة، فيحشر على الصراط المستقيم في الآخرة. هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، والناس على هذا الصراط يمشون بسرعات مختلفة على حسب وضعه الدنيوي وضعه الروحي في الدنيا. فالبعض يمشي بسرعة البرق، البعض بسرعة أقل، البعض يتعلق في هذا الصراط، البعض يسقط في نار جهنم، وهكذا على حسب وضعه الدنيوي. لأن قلنا الدنيا والآخرة وجهان لعملة واحدة، الإنسان في هذه الدنيا عند وضع معين ينعكس في الآخرة بذلك الوضع المناسب له، مو أنه شيء إضافي، لا، هو نفس الإنسان نفسه كيف تكون في هذه الدنيا بنفس الطريقة يحشر عليها في الآخرة. لذلك يقول عند مسح القدمين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني. يعني أكو ربط بين مسح القدمين والإنسان أنه يطلب من الله عز وجل أن لا يزل على الصراط، وأن سعيه دائما يكون فيما يرضي الله عز وجل. حينما ينتهي من الوضوء يقول: الحمد لله رب العالمين. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وزكاة الوضوء أن يقول المتوضئ: اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة. إذن يربط بين الوضوء وبين عالم الآخرة، مو أنه الإنسان فقط يتوضأ وفقط مركز على الجانب الظاهري للوضوء وتدريجيا تصير عند حالة الوسواس، لأن فقط همه أنه يأتي بالوضوء بطريقة معينة، أي وسوس أنه وضوءي صحيح مو صحيح. لكن لو التفت أنه الآن ينتقل من عالم الظاهر إلى عالم الباطن، فهذه الوسواس بعد يزول منه، لأنه مو هدف فقط، هدفه فقط أن يأتي به هذه العبادة بطريقة معينة. نعم الطريقة المعينة مطلوبة، ولكن الوسواس غير مطلوب في هذه العبادات. نأتي إلى ذكر بعض نتائج الوضوء. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا كتب في رق وختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة. هذه العملية، أن هذا الوضوء في عالم الدنيا له صورة معينة، في عالم الآخرة له صورة أخرى، أنه يكتب في رق ويوضع تحت العرش، ثم يدفع هذا الوضوء بهذه الكيفية إلى هذا العبد المتوضئ. إذن أكو صورة ثانية، صورة برزخية للوضوء وصورة أخروية للوضوء. فهذه الصورة هي الصورة الباطنية للوضوء، الصورة الملكوتية، الصورة الغيبية للوضوء، الصورة الخارجية. أيضا هناك الوضوء له حقيقة أخرى كما في هذه الرواية، كذلك العبادات الأخرى، كل عبادة أيضا لها صورة معينة حسب الروايات أنها تكون بهذه الكيفية، طبعا بكيفيات أخرى تذكر وتربط بعالم الآخرة. فإذا الإنسان الآن حينما يتوضأ يريد أن يصل إلى أن يكون هذا الوضوء في رق يختم ويكون تحت العرش حتى يوم القيامة يستلم هذا الوضوء الذي توضأه من الله عز وجل. في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا توضأ، في تتمة الرواية: وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله الطيبين. و وثواب ذلك لهذا المتوضئ، هذا الملك الذي يسبح ويقدس لله الثواب يقول للمتوضئ. ثم يأمر الله بوضوئه وغسله فيختم عليه بخاتم من خواتيم رب العزة. من رواية ثانية أيضا نفهم أنه يختم في رق ويوضع تحت العرش. فإذا الإنسان لا يستهين بالوضوء، هذا الوضوء أنه كل قطرة من قطرات الماء يتحول إلى ملك يقدس الله والثواب يكون للمتوضئ. لكن كل متوضئ يكون بهذه الكيفية يكون له الثواب؟ لا، مو كل واحد. فالله عز وجل يعطي هذه النتيجة لمن يكون وضوءه مثل وضوء أمير المؤمنين عليه السلام، مثل وضوء النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصورة الكاملة التامة. لكن الأشخاص الآخرين يحصلون على مقدار من النتيجة بحسب حضور القلب أثناء العبادة، فحسب سلامة الروح وسلامة القلب أثناء العبادة. الإنسان العاصي حينما يتوضأ فمو معقول أن الله عز وجل يحول كل قطرة إلى ملك. نعم، الإنسان الذي يكون عاصيا ويتوب إلى الله عز وجل ثم يتوضأ أو يغتسل غسل التوبة، نعم هذا يتحول قطرات مائه إلى ملائكة تسبح وتقدس. فإذا الإنسان لابد أن يلتفت حينما يتوضأ كذلك في بقية العبادات أنه هو روحه سليمة أو لا، وسلامة الروح بيد الإنسان، سلامة القلب. فيحاول أولا أن يحصل على سلامة القلب، فحينما يأتي إلى العبادة بهذه الكيفية يروح للزيارة بهذه الكيفية، يذهب إلى العمرة بهذه الكيفية. أما الإنسان الذي يكون عاصيا وينوي الاستمرار على المعصية حينما يتوضأ وضوءه ما معلوم أنه يكون بهذا الثواب، وكذلك بقية الأعمال. فإذا الحرص على سلامة القلب وسلامة الروح، أن الإنسان يكون خلاص ما يبهدي على كل، فإذا يكون سليم القلب. فإذا يدعو، نعم هذا الدعاء الذي يكون منطلقا من القلب السليم الله عز وجل يسمع هذا الدعاء فيستجيب، وتترتب عليها إذا كان الإنسان سليم القلب يترتب على ذلك هذه الثوابات المذكورة في الروايات المختلفة عن العبادات المختلفة. فإذا الإنسان لابد أن يكون باطنه مقدسا ومسبحا ومكبرا لله عز وجل. فإذا كان قلب الإنسان مقدس ومسلم ومسبح لله فحينما يتوضأ قطرات الوضوء تتحول إلى ملائكة تسبح. فإذا هو الإنسان يحول هذه القطرات إلى ملائكة تسبح إذا كان هو في واقعه يكون مسبحا لله، إذا كان في واقعه مكبرا لله، إذا كان في أعماله حينما يريد أن يؤدي الأعمال يؤديها وهو يرى أن الله أكبر من كل شيء، لا أن رغباته وشهواته أكبر من الله عز وجل فيقدم على ارتكاب المعاصي. فإذا هي نتيجة طبيعية لنفس الإنسان، لقلب الإنسان. إذا كان قلب الإنسان مسبحا لله القطرة تتحول إلى ملائكة تسبح. فإذا هذه الملائكة مترتبة على نفس الإنسان، على قلب الإنسان. فإذا هناك تناسب بين باطن الإنسان والحصول على هذه النتائج التي تذكر في الروايات، يعني يقال هذا التناسب بين الأمرين يطلق عليه السنخية. إذا أحيانا تسمعون كلمة سنخية يعني التناسب بين أمرين، تناسق بين أمرين، التناغم بين أمرين يطلق عليه السنخية. فإذا يريد الإنسان أن يحصل على ملك يسبح هو لابد أن يكون مسبحا، يريد أن يحصل على ملك مكبر لابد أن يكون مكبرا لله، فتتحول قطرات الماء إلى ملائكة تسبح وتكبر لله. فإذا لابد أن يكون هناك سنخية بين باطن الإنسان وباطن العبادة. هذه عبادة ظاهرية نعم، ولكن لهذه العبادة أيضا يوجد باطن. فإذا يوجد تناسب بين باطن الإنسان وباطن هذه العبادة، هذا الإنسان يستطيع أن يستفيد من هذه العبادة. أما الإنسان الذي قد يصلي لكن فكرة في مكان آخر، ما يستطيع أن يستفيد من الصلاة. حينما يتوضأ يتكلم مع الآخرين أثناء الوضوء هو منشغل بالكلام، هذا الإنسان لا يستطيع أن يستفيد من الوضوء. نعم استفاد من الوضوء الظاهري، ما يستطيع أن يستفيد من باطن الوضوء بحيث أن هذا الوضوء يغير حياته. يستطيع أن يستفيد بأن يكون هناك ملائكة من قطرات الماء. فبدون وجود هذه السنخية لا يمكن الاستفادة من العبادات. فالملائكة أيضا لها مقامات مختلفة، في قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. فإذا الملائكة أيضا لها مقامات مختلفة. أنت أي ملك تستطيع أن تأتي حينما تتوضأ؟ هذا الملك الذي يسبح ويقدس من أي أنواع الملائكة، هذا بعد بيد الإنسان، باطن الإنسان. فباطنه في أي درجة إيمانية، بهذه الدرجة أيضا يكون هناك ملائكة تتناسب مع درجته الإيمانية. فأيضا حتى الملائكة لهم درجات مختلفة، هذه الدرجات المختلفة مترتبة على درجة الإنسان الإيمانية. فهو يستفيد هذا الملك الذي يكون في المقام الأول تسبيحه يختلف عن الملك الموجود في المقام الثاني، لأن الملائكة أيضا درجات، وجبرائيل عليه السلام هو رئيس الملائكة كما هو معلوم. في رواية جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل، وكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد،
محمد
لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد، الوجه واليدين والرأس والقدمين. طبعا إذا الإنسان كان ينظفهم فأنظف المواضع، ليش الوجه مع أنه نظيف لماذا يغسل؟ كذلك اليد تكون مستورة بالملابس وتكون نظيفة، لماذا تغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله لما أن وسوس الشيطان إلى آدم عليه السلام دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة. طبعا خطيئة آدم خطيئة النبي مو مثل خطيئة الناس، النبي معصوم، فإذا لابد من تأويل الخطايا بما يتناسب مع عصمة الأنبياء عليهم السلام، أذكر بعد قليل. ثم تناول بيده منها ما عليها وأكل، فتطاير الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما تاب الله عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع، فأمره الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه لما أو لما الآن على كل، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة. فإذن هذه الأربعة مرتبط بآدم عليه السلام، لذلك فرض الوضوء بهذه الكيفية. طبعا نتكلم عن عصمة الأنبياء عليهم السلام وإن كان مو موضوعنا، لكن بشكل إجمالي، ونترك إن شاء الله إلى موضوع تفصيلي نتكلم فيه عن عصمة الأنبياء عليهم السلام، ونذكر الآيات التي ظاهرها أنها معاصي للأنبياء ونؤولها، ويمكن مراجعة كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يتناول هذه القضايا. فإجمالا لابد من تفسير معاصي الأنبياء بما يتناسب مع عصمتهم، معصومين ما ممكن أن يرتكبوا المعاصي، فعصمتهم ثابتة أو غير ثابتة، عصمتهم ثابتة حتى عقلا الآن دون حتى دون النظر إلى النقل يعني إلى الروايات والآيات عن طريق العقل يشترط أن يكون النبي معصوم أو لا نعم لأنه هو يريد أن يعلم الناس فإذا لم يكن معصوما من الممكن أن يخطئ ومن الممكن أن يخطئ في تعليم الناس فإذا من ناحية عقلية لا بد أن يكون النبي معصوما وهذا التفصيل إن شاء الله في باب العقائد كيف يمكن الاستدلال على أصول الدين عن طريق العقل مو النظر إلى الآيات والروايات أولا لا بد من الاستدلال في البحث العقائدي عن طريق العقل نصل إلى الأصول الخمسة المعصية بحق الأنبياء يقصد بها ترك الأولى يعني فعل المكروه أن النبي هل يعمل المكروه أو لا يعمل بالمكروه هنا يوجد بحث يناقش أنه إذا كان النبي من أولي العزم فلا يفعل المكروه إذا من غير أولي العزم من الممكن أن يفعل المكروه طبعا بحث موجود على كل إن شاء الله تفصيلاته نأخذها في إحدى الأسابيع أو في بعض الأسابيع فإذا قلنا أن الأفضل لآدم عليه السلام أن لا يأكل من الشجرة ولكنه فعله فترك الأفضل وهذا ما يعني أنه أتى بالحرمة ففعل النبي للمكروه يسمى بالخطيئة لأنه ما يتناسب أنه يكون في هذا المقام ويرتكب بعض الأعمال فيطلق وإن كان النبي معصوم ولكن هذا الفعل الذي فيه ترك الأفضل يقال للنبي أنه قد عصى فعصى آدم ربه فإذا يطلق عليها كلمة المعصية ولكن ليست المعصية التي نحن نأتي بها إذا الفرق بين معصية الأنبياء يساوي ترك الأفضل وترك الأولى وفعل المكروه وبين معاصينا التي نعمل فيها بالحرام ونترك الواجب إذا الفرق بين النبي المعصوم والناس غير المعصومين فإذا قلنا بأنه ترك الأفضل فهذا لا يتعارض مع العصمة يكون معصوما ولكن قد يترك ما هو أفضل طبعا الأنبياء عليهم السلام أيضا على درجات مختلفة منهم أولو العزم ومنهم من يكونون في درجات أقل أرجع إلى الرواية فإذا كل الآيات والروايات التي ظاهرها أنها معاصي للأنبياء لابد أن تفسر وتؤول بما يتناسب مع عصمة الأنبياء عليهم السلام أرجع إلى الرواية الذنب أمر باطني أو أمر خارجي أمر باطني يعني الإنسان الذي يشرب الخمر والعياذ بالله الذنب فقط أمر خارجي أو أمر باطني إذا قلنا بأنه أمر خارجي معنى ذلك أن الإنسان المضطر في صحراء ويشرب الخمر يكون قد أذنب مع أنه لم يكن لا يكون مذنبا لأنه شرب الخمر عن اضطرار فإذا الذنب لا يكون أمرا خارجيا نعم يكون أمرا باطنيا وإزالة الأمر الباطني يكون بأمر خارجي أو أمر باطني عن طريق الأمر الباطني يعني إزالة الأمر الباطني يحتاج إلى أمر باطني لإزالته لا عن طريق أمر خارجي فالأمر الباطني يرفع الذنب الباطني نأتي إلى أفعال الوضوء أفعال الوضوء أفعال خارجية والفعل الخارجي لا يزيل الذنب الباطني فإذا لابد أن يكون هناك مع الوضوء شيئا يكون باطنيا بحيث يساهم في إزالة الذنب الباطني وهذا الأمر الباطني يكون مقترنا بالفعل الخارجي للوضوء وهذا الفعل الباطني المقترن بالأفعال الخارجية للوضوء هو الذي يزيل الذنب الباطني طبعا احنا نقول تسامحا مقترن ولا هو وجهان لعملة واحدة ظاهر وباطن من جهة نرى أفعال الوضوء ومن جهة أخرى يوجد باطن لهذا الوضوء اللي بيناه أنه في عالم الملك والملكوت في رق ويوضع تحت العرش هذا الباطن باطن الوضوء فإذا نحتاج إلى ذلك الأمر الباطني حتى نزيل الذنب الموجود في عالم الباطل. فإذن هذه الأعمال لها ظاهر وباطن، مثل ما أن الإنسان له جسد وروح، له ظاهر وباطن، له ملك وملكوت. أيضا كل الأعمال الموجودة، كل الأشياء الموجودة في الدنيا لها ظاهر ولها باطن، فكل شيء في الوجود له ظاهر وباطن. شنو الدليل؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فإذا القرآن يقول ملكوت كل شيء، يعني كل ما يطلق عليه شيء يكون له في عالم الباطن صورة، لأن ملكوت، ملكوت يعني باطن، الملك يعني عالم الظاهر، والملكوت يعني عالم الباطن، الشهادة عالم الظاهر، الغيب عالم الباطن. فالآية تقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فكل شيء له ملكوت، يعني كل شيء في عالم الظاهر أيضا له صورة في عالم الباطن، صورة تتناسب مع هذا الأمر الظاهر. على كل هذا بصورة إجمالية، التفصيل في وقت آخر. الذي يستطيع أن يصل إلى عالم الملكوت وعالم الباطن شنو يصير؟ يصير موقنا، يصير عند اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا الإنسان يستطيع أن يطلع على عالم الباطن، عالم باطن كل شيء، يستطيع أن يصل إلى درجة اليقين. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه مطلع على الباطن. بعد ينكشف الغطاء عن أي شيء، هو مطلع على عالم الظاهر وعالم الباطن، فمطلع على عالم الملكوت، فماكو شيء حتى يكون خافي عنده. لذلك لو كشف له الغطاء ما ازداد يقينا، لأن اليقين موجود عنده. كيف يمكن الوصول إلى عالم الملكوت؟ طبعا شنو ربط بالموضوع؟ إن نبي نوصل إلى باطن العبادة، باطن الوضوء، باطن الأعمال الأخرى. من يريد أن يصل إلى عالم الملكوت لابد أن يسافر من عالم الملك، يعني شنو؟ ما يرتبط بعالم الطبيعة وعالم الدنيا، يعني يتخلى هذه التعلقات القلبية اللي فسرناها بعدم تحويل الوسيلة إلى هدف. إذا صار عند الإنسان هذه الحالة يستطيع أن يطلع على عالم الملكوت. والعملية طبعا مو سهلة، إن الإنسان يتخلى عن كل التعلقات القلبية، يحتاج إلى جهاد نفس حتى يتعامل مع الدنيا على أنها مزرعة للآخرة وعلى أنها وسيلة للآخرة. ما تصير عنده تعلقات قلبية مع ما يوجد في هذه الدنيا. نعم يستعمل الأشياء على أنها وسيلة فقط. فإذا استطاع الإنسان أن يتخلى عن عالم الملك يستطيع أن يطلع على عالم الغيب، على عالم الباطن، كما ذاك الشاب الذي كان يوجد في المسجد وكان يخفق، فقال كأني أنظر إلى الجنة وإلى النار كذا، وأسمع زفير الجنة وأسمع أهل الجنة وأرى مكاني في الجنة. بهذا المعنى في الرواية هذا إنسان عادي ما كان معصوم. لكن حتى الإنسان العادي يستطيع أن يصل إلى مرحلة من هذه المراحل من الاطلاع على عالم الملكوت وعالم الغيب، مو أنه فقط للمعصومين عليهم السلام. هذه المقدمة. نأتي الآن إلى الوضوء. الذنب أمر باطني يحتاج إلى أمر باطني لإزالته ورفعه، لذلك لابد من وجود أمر باطني مع الوضوء الخارجي حتى الإنسان يستطيع أن يزيل الخطيئة والمعاصي عن قلبه. كذلك في الصلاة، كذلك في العبادات الأخرى، هناك أمر باطن أيضا من عالم الملكوت مع الصلاة ومع الصيام، يستطيع الإنسان أن يصل إلى ذاك السر الذي يؤدي به إلى باطن العبادات، يستفيد منه حتى يستطيع أن يغير نفسه، فيصل إلى لعلكم تتقون. إذا استطاع أن يعرف يصل إلى سر الصيام، الأمر الباطن الموجود مع ترك المفطرات، حتى يستطيع أن يصل إلى ذلك الباطن فيحصل على لعلكم تتقون.
توجد هناك بعض الروايات ظاهر الوقت أدركنا إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار. كان عندي بعض الروايات في الأعمال الظاهرية الفقه الظاهري وبعض الروايات في عالم في علم الأخلاق وبعض الفقهاء يخلطون بين الأمرين. الروايات الواردة في علم الأخلاق ما نستطيع أن نستفيد منها في عالم الفقه، منها مثلا أنه أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء. الإنسان الذي يكثر من الشعر الباطل ينقض الوضوء، مع أنه اقرأ من الشعر الباطل ما تشاء وتوضأ وضوءك ما ينقض. هذه الرواية واردة في علم الأخلاق، يعني باطن الوضوء هو الذي يبطل عند الإنسان، معناته ما يستطيع أن يستفيد من الوضوء الظاهري. كذلك الكذب أيضا ينقض الوضوء وينقض الصيام. الكذب على غير الله عز وجل، الكذب المطلق ما ينقض الصيام، الإنسان يكذب ما ينقض الصيام، لكن ينقض الصيام الحقيقي الباطني. فإذا هناك روايات واردة في علم الأخلاق المفروض أن لا ندخلها في علم الفقه، وأكو تداخل في الكتب الفقهية في الاستدلال بالروايات الواردة في علم الأخلاق. يأتي بعض الفقهاء ما يقدرون يفسرونها في علم الفقه لأنها ما واردة في علم الفقه، هذا من خلال الاستدلالات الفقهية. إن شاء الله بهالمقدار خلصنا من أسرار الوضوء وأسرار الطهارة. إن شاء الله نشوف الأسبوع القادم عن أي شيء نتكلم. إذا بالمسجد ما كملنا الموضوع يوم الجمعة، أكمل الموضوع إن شاء الله في الصراع بين الحق والباطل هني راح أكمله. إذا الشيخ الله يحفظه حضر من السفر أكمل الموضوع هني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.